به أجمعين. أما بعد، قوله تعالى قراءة في قراءة قوله أن أبو جعفر المدني وحمزة أأكان ذا مال بالاستفهام بهمزتين أأن كان ذا مال بالاستفهام بهمزتين. وتتوجه قراءة من قرأ ذلك كذلك إلى وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاف المهين ألي أن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين،
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون في هذا المقطع ابتدع الطبري بالكلام عن ماذا؟ اختلاف القراءة. طبعا القراءة جمع قارئ، في المطبوعة اللي هي مطبوعة الباب الحلبي غيروا القراءة إلى القراء، وهذا ليس بصحيح يعني من جهة التحقيق، هو صحيح أنه من جهة معنى صحيح، لكن الطبري رحمه الله تعالى كان يستخدم هذا الجمع الذي هو القراءة. هذا الاختلاف بين القراءة في قوله أن كان على الاستفهام أو على الخبر، وطبعا بمن قرأ بالاستفهام من باب الأداة، فبينما أيضا خلاف في قضية التسهيل، فهذا يؤخذ من جهة القراءة لكن نحتاجه الآن من جهة المعنى. الآن الإعرابات التي ذكرها لو لاحظتم ستعود إلى ماذا؟ إلى قضية المعنى. الوجه الأول الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى، وهو ما أيضا ذكره الفراء أيضا لأنه ذكر هذين الوجهين، لكن هذا الوجه الثاني ذكره احتمالا والطبري رحمه الله تعالى قدمه هنا. قال أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاف المهين، فقيل ألي أن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا. لا، ماذا نفهم من كلام الطبري؟ يعني جعل جملة أن كان ذا مال وبنين مرتبطة بماذا؟ بما بعدها، مرتبطة بما بعدها. هذا من جهة الإعراب فيه إشكال، يعني مشكل عند بعض العلماء من جهة الإعراب، كذلك أيضا من جهة المعنى، لأنه الآن جعلت علة تلاوة الآيات مرتبطة بماذا؟ بكونه ذا مال وبنين، ولا لا؟ لاحظوا الآن المعنى على كلام الإمام رحمه الله تعالى، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لأجل أنه كان ذا مال وبنين، وهذا المعنى فيه قلق ليس بدقيق، وقد اعترض عليه كثيرون. إذن هذا هو المعنى الأول الذي ذهب إليه وجعله أرجح الوجهين. المعنى الثاني أن يكون ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه، ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه. الآن تطيعه هذه قدرناها ولا هي موجودة؟ قدرناها، لكن لما قدرناها من موجود ولا من شيء غير موجود؟ من موجود، لقول إيش؟ نعم، لا تطع كل حلاف مهين. ألأجل أنه كان ذا مال وبنين تطيعه؟ هذا الآن على ماذا؟ على الاستفهام. اتضح المعنى الآن؟ طيب، المعنى الثالث على الخبر أن كان، فيكون المعنى لا تطع كل حلاف مهين لأجل أنه ذا مال وبنين، صارت أن كأنها في مقام مفعول لأجله. وضحت الآن المعاني الثلاثة؟ إن هذه المعاني الثلاثة. الآن المعنى الأول فيه ضعف، يبقى عندنا المعنى الثاني اللي الإعراب الثاني والإعراب الثالث من جهة المعنى نريد الآن. من جهة المعنى هل هناك فرق من جهة المعنى أو ليس هناك فرق؟ الآن قال لأجل أن كان ذا مال وبنين تطيعه، والثاني قال لا تطيعه لأجل أنه كان ذا مال وبنين. لكن المعنى الآن من حيث جملة المعنى، نعم احنا الآن نعنى بماذا؟ بالمعنى. لكن لا شك أنه قد يكون هناك من جهة البلاغة في قضية التقديم والتأخير قضية أخرى، لكن كلامنا الآن من جهة المعنى. فإذا من جهة المعنى ليس هناك إيش فرق بين أن نجعل جملة أن كان مفعول لأجل لا تطع، أو أن نقول إن معنى ألي أن كان ذا مال وبنين تطيعه، لأن النتيجة واحدة في النهي عن ماذا؟ عن طاعته. لا تطيعه لأجل أنه ذا مال أن تطيعه، أو لا تطيعه لأجل أنه كان ذا مال وبنين. فإذا إذا اخترنا أحد المعنيين في مثل هذا المقام فلا إشكال، خصوصا أنهما قراءتان متغايرتان، يعني هذا على الاستفهام وهذه على الخبر. الأساطير كما ذكر هنا قال إذا تتلى عليه آياتنا، أي آيات الكتاب القرآن، قال أساطير الأولين. وكما هو معلوم الأساطير المراد بها ما كتبه الأولون، ما كتبه الأولون، يعني بعض العلماء المتقدمين، وكذلك ذهب إليه صاحب التحرير الطاهر بن عاشور، يجعلون أن أساطير كلمة معربة يعني لم تنطق بها العرب، يقولون فارسية، ولكن هذا كلام فيه نظر. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى أساطير مأخوذة من مادة عربية، ليس كذلك؟ ما هي المادة التي أخذت منها؟ سطرة، فهي من مادة ماذا؟ سطرة، وهي تتصرف في لغة العرب. فإذا جاءتنا لفظة تتصرف في لغة العرب بهذا التصرف فلا يحكم عليها بأنها ليست من لغة العرب، هذه قاعدة. يعني إذا وجدت كلمة تتصرف في لغة العرب فإنه لا يصح أن يحكم عليها بأنها ليست من لغة العرب. طيب، هذه قاعدة ينتبه لها، وهي أحد الأمارات أو العلامات التي تدل على أصالة اللفظة من جهة لغة العرب. طب كيف نعرف تصرفاتها؟ نرجع إلى القواميس وننظر فيها ونجد أنهم قد استخدم العرب استخدموا استخدامات كثيرة، لأنه في الغالب الألفاظ الأعجمية، الألفاظ الأعجمية تصرفاتها صعبة، يعني ما يمكن يأتي ويصرف اللفظة، فالتصريف تكون أشبه بالأسماء الجامدة فتقف على ما هي عليه، وإن تصرفت فتصرفاتها ضيقة جدا جدا. وأنتم لو رجعتم حتى إلى كلام العامة اليوم لوجدتم هذا، كيف يتصرف العامة في الألفاظ العربية ويشتقون لها اشتقاقات لفظية صوتية، وإذا جاءت بعض أو كثير من الألفاظ الأعجمية فإن الذي يتصرف منها عندهم ماذا؟ قليل، يعني الذي يتصرف منها عندهم قليل. طيب، وإن ادخلوها في باب الاشتقاق عندهم لكن التصرفات فيها قليلة جدا، ومرجعها في النهاية إلى الأصل الأعجمي، وهذا كما قلت لكم واضح من التعامل اللغوي مع هذه الألفاظ. إذا كان فيه تعليق على هذه القراءات، إيوة للأساطير، نعم معربة، نعم طبعا. لا، هو الكلام شو قاعدة ذلك إنه أن ما حكي بأنه غير عربي في القرآن فهو من جهة فقط الأعلام الأسماء، لا أما في المعاني أو الأساليب هذا قطعا لا يوجد غير عربي. أساطير أنا هذا ولذا نقول خلل فيها من هذا الجهة، لأن في المعاني هذا كله داخل في العربية، فهذا الخلل جاء من هنا، ولقلنا أنها تتصرف صرفا عربيا ولها معنى عند العرب، فلا معنى لأن نجعلها ليست من لغة العرب بدعوى أنها جاءت بتركيب معين أو أنها خالفت شيء من أصول الاشتقاق. نعم، هذه قطعا تستطيع مثلا جبريل أو ميكائيل أن تجعلها عربية، كيف تكون عربية؟ استبرق فيها خلاف، لكن مثل هذه واضحة لا يخالف فيها أحد، يعني لا يخالف فيها الذي يقول بالتعريب أو الذي لا يقول به، لكنها لا تؤثر على الأصل الذي ذكرناه. وهي نفس كلام طبعا العلماء المتقدمون على اختلاف، في النهاية هم يتفقون أنه لا يوجد أسلوب عربي غير عربي أو مفردة دلالتها غير عربية، لكن الأسماء ما هي مشكلة. اللي هو إيه؟ نعم، اقرأ كلام من كثير. ما هي واضحة، ما فيها وضوح أنه جعلها مرتبطة، لأن طبري واضح كلامه لأنه جاء بإعراب واضح كلامه فيها. طبعا السمين الحلبي لمن أراد أن يرجع إلى انتقاد هذا الوجه ذكره الاختيار الإمام سلام الله عليه، انتقده السمين الحلبي في الدور المصوم، يمكن يرجع إليه ويستفاد منه. نعم جدا. يعني ربطها بما بعدها، نعم هو صحيح. والفرق بينهما، أحد الفروق أنه القول الأول متجه على الحلف، والقول الثاني على من خوطب أولا بقوله ولا تطع كل حلاف مهين. هذا الكلام اللي احنا نقوله الآن هو المخالف لكلام الطبري. الطبري جعل أن كان ذا مال وبنين علة لماذا؟ للتلاوة، لا تتلو عليه، إذا تليت عليه قال أساطير الأولين لأنه كان ذا مال وبنين. هذا وجه الإعراب اللي ذكره الطبري. صحيح هذا هو. لا 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 لا، لكن ما له علاقة سبب كفره؟ أين جاء سبب كفره في الآية؟ لا، هذا زيادة في البيان في قوله إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين، معناها أنه مكذب، يعني فحوى إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين أنه مكذب، فتكون هذه إضافة إلى حلاف مهين هماز مشاء بنميم مكذب بناء على الإعرابين الثانية، ويكون لا تطيعه لأجل أنه، يعني لا تطيعه لأجل ماله لأنه مكذب. إيه نعم، في بناء على تكون نعم جملة معترضة بناء على الإعرابين. إذا قلنا أنه معنى إذا تتلى عليه آياتنا كان قال أساطير الأولين، بدل ما نقول أنه مكذب، مش كنت أو قول كذاب مثلا، يعني كنا نقول لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان لأجل وبنين، يعني لا تطيعه لأجل أن كان ذا مال وبنين، ثم قال كذاب، يعني كأنه هذا هو المعنى. إيش قال؟ إنما هذا كلام القرطبي هو نفس كلام مكي، وكذلك نفس كلام العكبري. اللو تعطيني أقرأ عشان يسمعوا. القرطبي يقول ولا يعمل في أن تثلى ولا قال، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها، لأن إذا تضاف إلى الجمل التي بعدها ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، طبعا لما نأتي إلى طبعا هذا كلام قرطبي، هذا أصله عند مكي في المشكل، وكذلك تبعه العكبري في التبيان في إعراب القرآن. والطاهر بن عاشور يقول لا يهول أنك هذا التخريج أو هذا أيضا الكلام ذكره قرطبي وغيره، يقول أيضا لا يهول أنك هذا، لأن إذا عنده قال ليست شرطا هنا. طبعا كلام ما نريد ندخل في المنازعات هذه، لكن نريد ننظر إلى المعنى، يعني ما هو المعنى الذي يتركب من دون الدخول في تفاصيل هذه الأعاريب. يعني عندنا الآن إما المعنى أنه يتوجه إلى ما بعد أن كان، أو أن يكون مرتبط بما قبلها على قسمين، إما أن يكون مرتبط بالظاهر، وما أن يكون مرتبط بمضمر يقدر من الظاهر، يقدر من الظاهر. نعم تم لكل الجملة يعني كذا، ممكن هذا أيضا من المعانقة. نعم على هذا يكون من المعانقة. نعم من أي ناحية ليست معربة؟ لأنه الآن إذا رجعناها إلى الدلالة اللغوية الأولى مأخوذة من مادة ماذا؟ من مادة سطرة. وأساطير بمعنى المكتوب، يعني ما كتب عند الأولي، هذا هو الأصل الدلالة الأولية. إلا الآن نأتي إليه، هو الآن المعنى الأول الآن إنه ما دام ماخذ مادة سطرة في الأساطير أي المكتوبة، يعني الأساطير يعني ما سطر وكتب. هذه الدلالة الخاصة في لفظ أساطير على الأسطورة المكتوبة، هذه تكون دلالة خاصة، يعني صارت دلالة عرفية عند العرب. أي نعم. لكن ليه؟ طيب جميل. نعم من قال انها معربه، يعني انها مدلولها لغوي واضح عند العرب، واصلها لغوي واضح عند العرب. نعم لكن اساطير زيادة معنى، هذه زيادة معنى، يعني أساطير هي مكتوبة مكتوبة، أي مكتوبة 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 مكتوبة، هذا عند العرب نفسه، فكيف نخرجها من الدلالة العربية؟ أنا سبق طبعا سبق أن نبهنا على أنه العرب أحيانا، وهذا عشان يطول مودنا نطيل في هذا، أنا سبق أن نبهنا على أنه الآن أحيانا يأتي الأصل العربي ثم ينتقل من الأصل العربي إلى استعمال إيش مشهور في اللفظة. هذا استعمال مشهور من أين نعرفه؟ من الرجوع إلى كلام العرب. سبق ذكرنا مثال ولا لا في مادة لبسة ولا لا؟ إنه الأصل اللغوي لمادة لبسة بمعنى الاختلاط خلطة. لكن لما نأتي الآن لما تقول مثلا أنا تقول لبست فلانا مثلا، بمعنى أنك إيش ألبسته ثوبا، لما تقول لبست على فلان رجعت إلى الأصل اللغوي الأول وخلطت عليه، رجع لما مادة خلطة. فإذا الدلالة العرفية هذه تأخذ من كلام العرب، فما زالت وهي أكاذيب بمعنى مكتوبة، المعنى الكتب فيها ما خرج معنى الكتب عنها. لا ليس على كلام الإمام، الاعتراض على الطاهر بن عاشور قال إن هذه كلمة معربة مأخوذة من هنا، فكل غير صحيح هذا اللي نعم. اللي هي أن كان وقرأ ذلك بعد سائر قراءة المدينة والكوفة والبصرة. نعم بغير استفهام. طيب الفائدة صحيح. أنا خشيت انه يكون في اشكال في قراءه المخطوطه عنده، من استغربت انه لانه الطبري معتمد عليه في هذا المعنى، فكيف ذكر ابو جعفر المدني وحمزه والفرق الحسن البصري وابو جعفر وحمزه؟ لا ما ذكر حمزه. انا اقول لك الان انه عند الفراء اثنين وعند الطبري اثنين، المتفق عليه ابو جعفر بينهما، مع انه احد مصادره ورجع في هذا اليه في الاعراب، وهي جيد. هذا ملحظ مهم، لكن طبعا الشيخ حسين ينبه الى قضيه مهمه، ونحن نعنى احيانا ببعض القضايا المرتبطه بالتاريخ لانها تفتح ذهن الطالب وهو يقرا. الطبري يعتبر كتاب الفراء اللي هو معاني القران من الاصول التي اعتمدها الطبري في هذه القراءه. الفراء نسب القراءه الى الحسن البصري والى ابي جعفر المدني، والطبري نسب القراءه الى ابي جعفر المدني والى حمزه. اتفق إذن في من؟ في ابي جعفر المدني، هذه واحده. الطبري ايضا لما جاء يتكلم عن القراءه الاخرى قال: وقرأ ذلك بعد سائر قرأة المدينة والكوفة والبصرة، مع أننا نعلم أن الحسن البصري ما قرأ بهذه. الحسن البصري كما ذكر عنه الفراء قرأ أن كان، فهذه قضية لتحتاج ماذا إلى بحث، يعني المعتمد عند الطبري من القراء وقراءاتهم، والمعتمد عند الفراء من القراء وقراءاتهم. نعم.
ونسمه على الخرطوم، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. قال: معنى قول قتادة شيء لا يفارقه آخر ما عليه، وقد يحتمل أيضا أن يكون خطم بالسيف فجمع له مع بيان عيوبه للناس الخطم بالسيف.
فيه خلل في العبارة هنا، الصواب بعد الخرطوم وقول قتادة بدل وقال، معنى قول قتادة مباشرة وقول قتادة. يعني أن يقول أولا قولين بالصواب، قول من قال معنى ذلك كذا وقول قتادة، يعني قولين. هذه عن ابن جرير. أيوة جيد، هذه أيضا هذه كذا، إذا كانت كذا صحيح، لكن المشكلة عندنا في المطبوع قتادة معنى ذلك، فيها خلل في العبارة، إما هذه ذكر من كثير وهذه تصحح العبارة، أو يكون وقول قتادة مباشرة، هذه أيضا فيها خلل، هذه فيها خلل، لا نكون وقول قتادة، يعني كأنه حكى قوله، وكلها لقتادة. هي نفسها، هي نفسها في النهاية احنا بنجمعها لنفس القول الأول والقول الثاني يجتمع في معنى واحد. نعم. إيه لي شيء لا يفارقه آخر معنى، هذا قول قتادة. طبعا هو إيه اللي هو نفسه الأول، سنبين أمر بيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخرطوم. هذا يشير إلى قول قتادة سمة على أنفه. نعم. لا طبعا إذا كان كذا يكون هكذا قول قتادة على نفس ما حكاه ابن كثير عنه، فيكون ترجيحا للمعنى ذكره، وهذا أقرب، أو يكون وقول قتادة فيكون داخل في المعنى الأول، لكن عبارة ابن جرير آسف ابن كثير أدق في هذا، أنه يكون قوله وهكذا قول قتادة تأكيد للمعنى ذكره قبل قليل. نعم.
كذلك سنسمه سمة أهل النار، أي سنسود وجهه. وقال إن الخرطوم وإن كان خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض، والعرب تقول والله لأسمنك وسما لا يفارقك، يريدون الأنف. قال وأنشدني بعضهم لأعلطنه وسما لا يفارقه، كما يحز بحمل
بحمى،
كما يحز بحمى الميسن البحر
البحر.
نعم، كما يحز بحمى الميسن البحر.
نعم
أحسن الله إليك. والبحر داء يأخذ الإبل فتقوى على أنفها.
نعم. جواء البحر بعد قليل قال والبحر داء، جاء على وزن فعل، يعني كأنه صفة مشبهة. طيب قوله سنسمه على الخرطوم، ننظر الآن إلى هذا الاختلاف الوارد. أولا قوله سنسمه، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى الحلاف، يعني لا تطع هذا الحلاف. وقال ذكر مآله، قال سنسمه على الخرطوم، بناء على الأقوال الموجودة حتى القول الذي ذكر عن بعضهم اللي هو الفرة. عندنا الآن الوسم على الخرطوم إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا، وكذلك إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة، يعني جميع الأقوال لا تخرج عن هذا، يعني إما أن يكون حسيا مثل ما ذكر عن قتادة سيمة على أنفه، أو ما ذكره عن ابن عباس وهم متقاربان. الآن هل هناك فرق بين ما ذكره ابن عباس أن سنسمه على الخرطوم المراد سنختمه بالسيف فنجعله علامة باقية، وبين ما ذكره الفراء قال سنسمه على أنفه؟ طبعا لم يحدد الزمن اللي هو قتادة، لم يحدد الزمن، لكن في النهاية حسية. إذا جئنا إلى شيء لا يفارقه آخر ما عليه، هذه ماذا؟ معنوية، هذه معنوية، وظاهر منها من كلام قتادة أن المراد بها في الدنيا. إذا جئنا إلى ما ذكره الفرة اللي قال وقال بعضهم يريد الفرة، قال سنسمه سمة أهل النار، أي سنسود وجهه، وهذا إنما يكون أين؟ في الآخرة يوم تسود وجوه. فإذا عندنا الآن هذه المحتملات، هل بين هذه المحتملات تعارض؟ ليس بينها ماذا؟ تعارض. فإذا كان المراد، يعني إذا كانت الآية نازلة في شخص معين، إذا كانت نازلة في شخص معين فبعيد أن يكون قد خطم أنفه كما ذكر ابن عباس أنه خطم يوم بدر. وابن عباس لما يحكي مثل هذا القول يقول فقاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال، هذا الذي يأتي عندنا قول العالمين بمعاني ما أنزل. ما الذي يستطيع يعطينا مثل هذا؟ أنا هذه قضية تاريخية، فإذا لابد نأخذ عن الصحابي، فما دام الصحابي حكم بهذا فهذا إشارة أن المقصود أولا شخص معين وحصل له هذا. كونه يحصل له أنه خطم بالسيف في أنفه فصارت سمة له، لا ينفي عنه المعاني الأخرى، الشيء الذي لا يفارقه، أو كذلك تسويد الوجه في ماذا؟ في الآخرة. فإذا هذه المعاني كلها غير متناقضة ولا متعارضة، وما ذهب إليه الإمام يشير إلى هذا، لأنه جعل هذه المعاني صحيحة. قال سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه، فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخرطوم. ثم قال وقد يحتمل، بعدما أشار القلقد هذا قال وقد يحتمل أيضا أن يكون خطم بالسيف فجمع له مع بيان عيوبه للناس الخطم بالسيف، يعني إذا صار الحسي والمعنوي معا. هذا الذي ذكره الآن الإمام وهو صحيح، إذا نقول كل هذه المعاني محتملة. طيب نأتي الآن إلى التعبير العربي الذي ذكره الفراء. الآن الخرطوم هنا المراد به ماذا؟ الأنف. والتعبير عن الأنف والخرطوم في هذا الموطن، وسنذكر كلام من الطاهر بن عاشور نقرأ بعد قليل، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى معنى التقبيح والتشويه، يعني يكون يسمى الخرطوم الأنف في هذا الموطن بالخرطوم، ولم يرد في القرآن لا في هذا الموطن في مثل هذا السياق، إنما المراد به ماذا؟ تقبيح والعيب على هذا الحلاف المهين. هل المراد سنسمه على الخرطوم وجهه كله، أو الأنف هو بذاته مقصود؟ لأن هذا الفر يذهب إلى ماذا؟ يقول سنسود وجهه، وقال إن الخرطوم وإن كان خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، في مذهب ماذا؟ الوجه. إذا نحن أخذنا هذه الدلالة الآن، هل يلزم منها نفي أن يكون قد ضرب على أفه أو لا؟ ما يلزم، ما يلزم هذا، هذا بالنسبة لنا احنا ما يلزم، لكن بالنسبة للفرة، الفرة لما ذهب هذا المذهب، احنا الآن لما رجحنا قبل قليل نقول ما في إشكال، نتكلم احنا على الوجه العربي الآن، احنا لما نقول انه يسود وجهه هذا المعنى محتمل، لكن تسويد الوجه لا ينفي ماذا؟ الدلالة الأخرى بالنسبة لي الترجيح ذكرناه. لكن عند الفرة نفسه لما قال لاحظ الفرة كلامه ايش يقول؟ يقول الآن إن الخرطوم وإن كان خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض. هل يلزم من كلام الفرة نفي الضرب على الأنف ولا ما يلزم؟
يلزم،
يلزم. بعضكم متردد ولا ما في بأس، هي المدارسة. يمكن ترى بعض الأحيان يعني عشان تعرفون الإخوة اللي يحضرون أحيانا احنا اليوم نقرر شيء، يمكن الدرس القادم يجي واحد من الطلاب يقول والله وجدنا كذا، فيمكن نرجع عنه ما في اشكاليه، ف لا يعني يقدر احدكم، هي مدارسه ليس فيها اشكال. فاذا اقول الان الذي يظهر والله اعلم انه من خلال كلام الفر نفسه انه يلزم نفي المعنى الذي ذكر قبل ذلك، يلزم منه نفي المعنى الاول، لانه الان جعله معنى سنسود وجهه، وذهب يعتل لماذا عبر عن الوجه بالخرطوم وذكر كلامه. هذا الآن تنبيه. التنبيه الثاني، هل هذا المذهب الذي ذكره الفرة صحيح عن العرب؟ عن العرب، لأنه الآن أخذه بمعنى أن العرب قد تطلق الجزء على ماذا؟ على الكل. عندنا في القرآن قول سبحانه وتعالى قلوب يومئذ واجفة، ثم قال إيش؟ أبصارها خاشعة. لو إحنا أخذنا بالمعنى الظاهري لقلنا قلوب يومئذ واجفة، أبصار القلوب خاشعة ولا لا؟ لكن هل هذا هو المراد؟ إنما هي أبصار أصحاب القلوب، أبصار أصحاب القلوب. فهذا من باب التعبير عن الجزء وإرادة ماذا؟ الكل. كذلك لما قال ناصية كاذبة خاطئة، أيضا هذا من باب التعبير عن الجزء والمراد الكل. وهناك أمثلة طبعا كثيرة. إذا هذا المذهب من جهة العربية صحيح، إذا نحن لا نخالف الفراء في من جهة العربية، إنما نخالفه من جهة ماذا؟ أن هذا هو المراد بالسياق دون غيره، أن هذا المراد بالسياق إيش؟ دون غيره. وهنا ملحظ مهم جدا، هو أن بعض الذين يفسرون بغير تفسير السلف يقع عندهم الإشكال في قصر معنى الآية على ما يذهبون إليه، وقصر الآية على ما يذهبون إليه يلزم منه نفي ما قاله السلف. أعيد هذه لأنها مهمة فانتبهوا لها. الآن احنا طبعا لعل إن شاء الله في وقت سيكون أوسع نقررها مرة أخرى، إنه الأصل أن المعنى له فهم التفسير قد استقر عند السلف، ولا يوجد آية لا يمكن لا يفهم معناها عند السلف، ما يمكن نقول والله السلف ما فهموا معنى هذه الآية، هذا لا يجوز، لأن فيه أن الرسالة ناقصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، هذا لازم هذا الكلام. لذلك نقول أن السلف فهموا جميع معاني القرآن، نتكلم عن باب التفسير. طيب لما يأتي بعض من يفسر القرآن على غير منهجهم، سواء اعتمد اللغة أو اعتمد العقل أو آخره، يقع عنده مخالفة لهم من هذه الجهة، أنه يقصر معنى الآية على ما يفهمه هو وما يذهب إليه هو، فقصره المعنى على ما يذهب إليه هو يلزم منه إبطال قول السلف، يلزم منه إبطال قول السلف. وهذا كما تلاحظون لأن عند الفرع رحمه الله تعالى في إشكال من هذه الجهة، في إشكال من هذه الجهة، لكن لو جعله محتملا أحد المعاني المحتملة قلنا صحيح. ولذا احنا قبل قليل لما جينا المرجح قلنا حتى هذا المعنى ذكره الفرع محتمل أنه يكون يوم القيامة سيكون سمة، لكنها ليست سمة خاصة بفلان وإنما بجميع من جميع الكفار. هل المسألة هذه واضحة؟ لعلنا إن شاء الله نقررها لاحقا. نعم. هو لمر الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. قول هي معنى كذا نفسه. أنا قلت أي تفسير يأتي بعد تفسير السلف فإنه إذا قرى معنى الآية على ما فهمه هؤلاء فإنه يلزم إبطال قول السلف، سميناه تفسير علمي أو علمي أو تفسير لغوي أيا سميته، أي يعني أي نسبة نسبته أو تفسير عقلي بغض النظر عن النسبة، لأن كلامنا الآن عن قول ليس واردا عن السلف. لا، إذا كان زائد وقرر المعاني ذكر السلف وهذا المعنى ذكره صحيح والآية تحتمله هذه قضية أخرى، هذا يجوز. لكن نتكلم الآن عن أسلوب، لأنه لا أريد أن أطيل، لكن بما أننا نقرر مناهج يعني منهج، أنا أود حبا أن تنتبهوا أنه أحيانا بعض المتأخرين لما يذكر قولا هو لا يأتي على القول الأخرى بالإبطال، يعني ما هو أسلوب الله يقول هذه الأقوال ذكرات السلف باطلة، لكن أسلوبه في التعبير، أسلوبه في التعبير يجعل أن هذا هو المعنى المراد بالآية دون غيره. إذا كان هذا هو المراد بالآية دون غيره فأين ذهب ابن عباس وأين ذهب مجاهد وأين ذهب عطاء وأين ذهب ابن مسعود وأين ذهب عكرمة وأين ذهب سعيد بن جبير، أين ذهب هؤلاء؟ يعني كل هؤلاء ما فهموا القرآن؟ طيب الذين قبلهم الرسول ما بين للصحابة صلى الله عليه وسلم يكون مشكل. فإذا هذا الأسلوب يلزم منه إشكالات، مع يقين التام، مع يقين التام بأن الفضلاء من هؤلاء إذا قررتهم بهذا اللازم قالوا هذا اللازم نحن لا نريده ولا يعني نفكر فيه أصلا ولسنا مقتنعين به، إذا يكون فيه سوء في استخدام العبارات أحيانا، وأحيانا الحقيقة يكون في جهل من المتكلم، يكون في جهل من المتكلم ويكون أشبه بالذين فرحوا بما أوتوا من العلم. وأنا لاحظت أحيانا في بعض من يفسر من المتأخرين هذا الشيء، يعني كأنه يريد أن يقول إني أنا وصلت إلى هذا ولم يصل إليه أحد من قبلي، وهذا مارد يعني في بعض الطرائق أو أساليب أو التعبيرات التي يعبر بها، فظهر لأنه قد يرد الزراء على تفسيرات المتقدمين أو شيء، وهذا مثل. فإذا هو الكلام الآن عندنا أنه الآن يجب أن نعلم أنه التفسير علم له أصوله، كيف نتعامل مع هذا التفسير، كيف تضيف إذا رد أن تضيف، هذه تأخذها من من؟ من آل التفسير، ما تأخذها من علم آخر أيا كان هذا العلم حتى لو كان من. إيه؟ لأنه الآن لأنه ذهب إليه أنه ليس المراد الخرطوم نفسه، معناه أنه لم يقع الخرطوم شيء، إن أنا كلام وهذا كلام مو فهم كلامه، لأن لم يقع الخرطوم شيء. إيه لكن ما هي السمة، ما هي السمة عنده؟ طيب تسويد هل على الأم فقط؟ هو يقول لماذا هو يقول إنه المراد تسويد الوجه، فلماذا عبر عن تسويد الوجه بالخرطوم فقط؟ هذا هو طيب. أي هذا هو يلزم عليه إنه لم يقع على الخرطوم شيء منفرد، لكن على كلامه وقع الخرطوم منفرد، يعني كلام السلف على وقع الخرطوم منفردا قوله. لا نقيم محتملا احتمالا، لكن ما يلزم أنه صحيح صحة الدم، كله محتمل لكن لا يلزم أنه هو
كان أيضا يرى أنه في الآخرة.
طيب نعم في الآخرة، إذا قلنا لأن كل قليل قلنا أنه في الآخرة، لأن قلنا بعضهم يرى في الدنيا، هذا كلام السلف أذهب فيه إلى ماذا؟ إلى الآخرة. ممكن إذا رددته ممكن ما بيشكل، يعني نرد عليه يعني رددناه، لكن قصدي أنه الذي قاله من حيث هو لو لم يكن فيه نفي لما يقع على الخرطوم فإنه معنى صحيح محتمل وأنه يكون في الآخرة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يكون في الدنيا شيء، فنقول في الدنيا كذا وفي الآخرة يكون أيضا هذا الشيء. لا الفراء رحمه الله تعالى كان قليل الرجوع إلى تفسير السلف، وإن كان يرجع يعني يذكره أحيانا لكنه قليل معتمد على الإعراب والمعنى جدا. نعم فيكون قولا مرجوحا. نعم من الذي قاله قبل؟ مقاتل، هاتنا مقاتل. المقاتل والله مهم جدا طبعا في مقدار مقاتل قالونا معيش أن مقاتل هذا قول يا إخوة اللي له عناية بالتفسير فليعتني بتفسير مقاتل. لا تقول إلا أنا أحد الكذابين عارفين أنه كذاب، ما نختلف على هذا، وتفسيره رحمه الله معروف أنه جمعه، لكنه في النهاية ينسب إليه، يعني في النهاية ينسب إليه، لكن الذي يعنى بتتبع الأقوال وفرزها وبتحليل الأقوال يحسن بأن يرجع إلى مقاتل. يعني الآن لاحظوا الآن إذا كان الفر مسبوقا وقد سبقه مقاتل، ومقاتل توفي في 1350 والفر توفي في 1207، ومقاتل كان في بغداد والفر في بغداد، فهل يا ترى طلع الفر على كلام مقاتل استفاد من مقاتل او لا؟ هذا طبعا نحتاج الى تتبع، لكن المقصد انه يحسن من ايضا ان نستفيد من هذا. نعم موجود عندك شيء عظنا ما دام مقاتل موجود؟ هات. ايوه يعني هذا الكلام الآن جعله مقاتل على حسب إيش، لكنه خصه بماذا؟ يعني ذكر أن الأنف سيما، فيكون أصل كلام فر موجود عند مقاتل، يكون موجود عند مقاتل، لكن مقاتل خص أن الأنف يكون له يعني عذاب خاص به كما أخبر الله سبحانه وتعالى. طيب علشان ما نطيل سمع. نعم لا 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 إذا وجد اختلاف التضاد قلنا لابد من ماذا؟ من الترجيح. ما فيه طبعا ترجيح علمي لازم، ما هو ترجيح عاد المصدر قد يكون أحد المكتشفات يعني يؤيد، هذه قضية ثانية هذه سهلة أي ممكن، لكن قد سهلة، لكن أهم الأسلوب العلمي، لماذا رددنا هذا القول، لماذا قبلنا هذا القول، لابد بأسلوب علمي. تدعوني أذكر لكم سم إذا كان إيش؟ من ويش؟ هذه فائدة إحنا بالنسبة لنا يكون سبق فائدة. كيف ترجح إيش؟ لا ما تقوي، ما يلزم تقوي. ما زال الإشكال اللي فيه كلام نفسه ما تغير. لازم باب فائدة تاريخية إنه مسبوق بهذا القول. طيب في عندنا كلام مهم لعلنا نختم به. اللي هو كلام الطاهر بن عاشور في بلاغة استخدام لفظ الخرطوم في قول سبحانه وتعالى سنثيمه على الخرطوم. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وذكر الخرطوم فيه بين التشويه والإهانة، فإن الوسم يقتضي التمكن، قال سنثمه، وكونه في الوجه إذلالا وإهانة، وكونه على الأنف أشد إذلالا، والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه، الضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة التمكن وتمام الغلبة وعجز صاحب الأنف عن المقاومة، لأن الأنف أبرز ما في الوجه وهو مجرى النفس، ولذلك غلب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولهم شمخ بأنفه، وهو أشم الأنف وهو الشم العرانين، وعبر عن ظهور الذلة والاستكان في بكسر الأنف وجذعه ووقوعه في التراب في قولهم رغم أنفه وعلى رغم أنفه. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيد جدعت أنف الأخطل. قال: ومعظم المفسرين على أن المعنية بهذا الوعيد هو الوليد ابن المغيرة. وقال أبو مسلم الأصفهاني في تفسيره: قوله سنسمه على الخرطوم هو ما ابتلاه الله به في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار، يريد ما نالهم يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة. وعن ابن عباس قال: معنى سنسمه على الخرطوم سنختمه بالسيف، قال: وقد ختم الذي نزلت فيه بالسيف يوم بدر، فلم زل مختوما إلى أن مات، ولم يعين ابن عباس من هو. ثم ذكر طبعا أقوال أخرى، لكن المقصد هنا اللفتة في التعبير عن الخرطوم وكيف استنبط منها الطاهر بن عاشور مجموعة من الدلالات الدالة على كما ذكر التشويه أو الإهانة، التشويه أو الإهانة. لعلنا نقف هذا الحد ونكمل إن شاء الله. نعم. هنا. طيب ما فماذا فيه؟ ومن كان إيش الحديث؟ لا هذا فيه ضعف هذا الحديث، هذا اللي عند ابن أبي حاتم، لا هذا ضعيف هذا، ولا لو كان لكان حجة، يعني لو كان هذا صحيح لكان حجة في هذا اللي هو هم الخرطوم. ايش الاشكال فيه؟ انه لم يذكر المعنى الحسي. طيب إينا. لا ما يلزم، ما يلزم كلام الفر القتادة الأول ممكن يكون نفس الثاني، ممكن. وبناء عليه تريد تقول إنه الإمام قدم قولا ولكنه ذكر الثاني بالاحتمال. هو صحيح إنه الحسي مقتضى قول السلف، لكن ما الذي جعل الإمام يذهب إلى المعنوي؟ طيب إذا نجعل سؤال للدرس القادم. يعني قصدك أنه من باب التعيير. طيب خلونا ندعها للدرس القادم، لأن الآن الذهن خلاص انشغل عن أنني صرفتكم وانصرفت ذهنيا، فخلوها للدرس القادم، يعني نرجع إن شاء الله ونناقش هذه أفضل عشان ما نشوش. ولكن لعلكم يعني من أراد أن يقول لكم أنه يكتب التفسير على أسلوب التفسير الميسر وامداريا، يكتب التفسير من قول ولا تطع كل حلاف إلى قول سنسمه على الخرطوم اللي هو آخر المقطع. سبحانك وبحمدك.